وحشد بطليموس ملك مصر جيشا كبيرا بعدد رمل البحر وسفنا كثيرة، وحاول أن يضم مملكة الإسكندر بالحيلة إلى مملكته، فجاء إلى سوريا متظاهرا بالسلم، حتى إن أهل المدن فتحوا له الأبواب ورحبوا به نزولا عند طلب الإسكندر، لأن بطليموس كان حماه. وكلما دخل بطليموس مدينة كان يبقي فيها حرسا من الجند، ولما قرب إلى أشدود أروه معبد داجون المحروق وخراب أشدود وضواحيها والجثث المطروحة هنا وهناك، وتلك التي أحرقها يوناثان في المعركة وكوموها على طريقه. وأخبر السكان بطليموس الملك بما فعل يوناثان قصد إثارته عليه، ولكن الملك لزم الصمت. واستقبل يوناثان الملك في يافا وسلم بعضهما على بعض وناما هناك، ثم رافق يوناثان الملك إلى نهر الوتارس ورجع إلى أورشليم. فاغتنم بطليموس الملك هذه الفرصة لتنفيذ مكيدته، فاستولى على مدن الساحل وصولا إلى سلوقيا الساحلية، ونوى بالإسكندر شرا، فأرسل إلى ديمتريوس الملك سفراء يحملون إليه رسالة جاء فيها: تعال نعقد معاهدة بيني وبينك، وأعطيك ابنتي التي عند الإسكندر وتستعيد عرش أبيك، فأنا نادم لأني زوجتها إلى رجل حاول قتلي. وهكذا تجنى بطليموس على الإسكندر طمعا في ملكه، ثم استرد ابنته وأعطاها لديمتريوس وانقلب على الإسكندر وانفجر العداء بينهما. وبعد ذلك دخل بطليموس إلى أنطاكيا ووضع على رأسه تاجين، تاج آسيا وتاج مصر. وفي ذلك الوقت كان الإسكندر في كيليكيا، لأن أهلها كانوا أعلنوا العصيان عليه. فلما سمع الإسكندر بما فعل بطليموس سار إلى مقاتلته، فلقاه بطليموس بجيش كبير فهزمه، فهرب الإسكندر إلى مناطق العرب. وكان بطليموس الملك أصبح في أوج عظمته، بحيث أن زبديئيل العربي قطع رأس الإسكندر وأرسله إليه. وبعد 3 أيام مات بطليموس الملك، ففتك الأهالي بحراس الحصون المصريين. وهكذا ملك ديمتريوس في 167. وفي هذا الوقت جمع يوناثان رجال اليهودية للاستيلاء على القلعة التي في أورشليم، وأقام حولها آلات الحصار بكثرة. فذهب بعض الأشرار الذين يبغضون شعبهم بني إسرائيل وأخبروا الملك ديمتريوس أن يوناثان حاصر القلعة. فلما سمع بهذا الخبر غضب جدا وهب مسرعا إلى بطلمايس، وكتب إلى يوناثان أن يرفع الحصار عن القلعة وأن يسرع في المجيء إلى بطلمايس لمقابلته والتحدث إليه. ولكن رغم هذا أمر يوناثان بمتابعة حصار القلعة وعزم على المجازفة بنفسه، فاختار بعض شيوخ شعب إسرائيل وكهنتهم وأخذ من الفضة والذهب والحلل وسائر الهدايا شيئا كثيرا، وذهب إلى الملك في بطلمايس فحظي برضاه، ووش به جماعة من أشرار شعبه، إلا أن الملك عامله كما كان أسلافه من الملوك يعاملونه، ورفع مكانته في عيون جميع أصدقائه، وثبته في منصبه رئيسا للكهنة وفيما كان يتمتع به من الامتيازات، وجعله من أقرب أصدقائه. وطلب يوناثان من الملك أن يعفي اليهودية والمدن الثلاثة الملحقة بها وأرض السامرة من كل جزية، ووعده 300 قنطار من الفضة. فقبل الملك هذا الطلب وكتب وثائق في ذلك كله، وهذا نصها: من ديمتريوس الملك إلى يوناثان أخيه وإلى شعب اليهود سلام. نرفق رسالتنا هذه إليكم بنسخة من الرسالة التي كتبناها بشأنكم إلى لسطانيوس قريبنا، حتى تطلعوا على مضمونها. من ديمتريوس الملك إلى لسطانيوس المكرم سلام. نحن عازمون على أن نحسن معاملة اليهود الذين هم أصدقاؤنا، ونحفظ عهدنا لهم للنيات الطيبة التي أبدوها نحونا، فنقر لهم بأرض اليهودية كلها مع المقاطعات الثلاث، وهي أفيرما ولدة والرامة تائيم التي ألحقت باليهودية من أرض السامرة وجميع توابعها، فتكون لجميع الذين يقدمون الذبائح في أورشليم بدل الضرائب الملكية التي كان الملك يجبيها قبلا في كل سنة من غلال الأرض وثمر الأشجار. أما ما يحق لنا أيضا من العشور والضرائب العائدة لنا من حفر الملح وضريبة التاج، فنحن نعفيهم من هذا كله من الآن، ولا يلغى شيء من هذا الإعفاء ما طال الزمان. فاكتبوا الآن نسخة من هذه الوثيقة وسلموها إلى يوناثان ليضعها في الجبل المقدس في مكان مفتوح للجميع. ورأى ديمتريوس الملك أن البلاد خضعت له من دون مقاومة من أحد، فسرح جيوشه كل واحد إلى بيت ما عدا بعض كتائب الجنود الغرباء الذين جاء بهم من الأمم في جزر البحر، مما أثار غضب الجنود القدماء الذين حاربوا في جيوش الملوك الذين سبقوه. فلما رأى تريفون أحد الذين تحزبوا للإسكندر من قبل أن الجيوش كلها تتذمر من ديمتريوس الملك، سارع إلى إيمالكوئيل العربي، وكان يربي أنتيوخوس ابن الإسكندر، فألح عليه أن يسلمه أنتيوخوس ليملك مكان أبيه، وأخبره بما فعل ديمتريوس وبما له في الجيوش من العداوة، وأقام هناك أياما كثيرة. وأرسل يوناثان إلى ديمتريوس الملك طالبا إليه أن يخرج جميع الجنود الذين في القلعة من أورشليم، وكذلك الجنود الذين في الحصون، لأنهم كانوا يحاربون شعب إسرائيل. فأجابه ديمتريوس الملك: سأفعل ذلك لك ولشعبك، بل سأكرمك أنت وشعبك تكريما عظيما حالما توافيني الفرصة. أما الآن فخير لك أن ترسل إلي رجالا يساندونني، لأن جميع جنودي تخلوا عني. فأرسل يوناثان 3000 رجل أشداء إلى أنطاكيا، فابتهج الملك بقدومهم، وتجمهر الأهلون وسط المدينة، وكانوا 120,000 رجل، وحاولوا أن يقتلوا الملك. فهرب الملك إلى قصره، فاستولى الأهلون على طرق المدينة وبدأوا بالهجوم. فدعا الملك اليهود لنجدته، فأقبلوا إليه كلهم وانتشروا في المدينة وقتلوا 100,000 رجل من الأهالي الثائرين، وأحرقوا المدينة وأخذوا غنائم كثيرة في ذلك اليوم، وأنقذوا حياة الملك. فلما رأى الأهالي أن اليهود استولوا على المدينة وانتشروا فيها يفعلون ما يشاءون، خارت عزائمهم وتضرعوا إلى الملك وقالوا: أعطنا السلام وامنع اليهود من مهاجمتنا ومهاجمة المدينة. وألقوا سلاحهم وعقدوا الصلح مع ديمتريوس الملك، فأكرم الملك وجميع أهل مملكته اليهود الذين رجعوا إلى أورشليم بغنائم كثيرة. أما ديمتريوس الملك فجلس على عرش ملكه وعم الهدوء البلاد، وتنكر لكل ما وعد به يوناثان، ولم يكافئه لمعروفه بل ضايقه أشد المضايقة. وبعد ذلك رجع تريفون ومعه أنتيوخوس وهو بعد صغير السن، فجلس على عرش ملكه ولبس التاج. فانضمت إليه الجيوش التي سرحها ديمتريوس، وقاتلوا ديمتريوس فهرب، فاستولى تريفون على الفيلة وسيطر على أنطاكيا. وكتب أنتيوخوس الصغير إلى يوناثان: إني أثبتك رئيسا للكهنة، وأجعلك حاكما على المقاطعات الأربع، وأختارك واحدا من أصدقاء الملك. وأرسل له الملك آنية من الذهب لمائدته، وسمح له أن يشرب فيها وأن يلبس الأرجوان بعروة الذهب. كذلك عين الملك سمعان أخاه حاكما على الأرض الممتدة من حدود فينيقيا إلى حدود مصر. وسار يوناثان بجيشه في بقاع سوريا وفي المدن، وانضم إليه جميع جيوش سوريا، ووصل إلى أشقلون حيث لاقاه أهل المدينة بالترحاب. ومن هناك اتجه إلى غزة، فأغلق أهل غزة الأبواب في وجهه، فحاصرها وأحرق ضواحيها بالنار ونهبها. فطلب أهل غزة من يوناثان الأمان، فسلمهم، لكنه أخذ أبناء رؤسائهم رهائن وأرسلهم إلى أورشليم، وتابع جولته في البلاد إلى أن وصل دمشق. ولما عاد يوناثان إلى يهوذا، سمع أن قواد ديمتريوس وصلوا إلى قادش في الجليل على رأس جيش كبير، وغايتهم أن ينهوا مهماته، فأسرع إلى ملاقاتهم وترك سمعان أخاه في البلاد. فحاصر سمعان بيت صور وهاجمها يوما فيوما، واستمر في حصارها مدة طويلة إلى أن رغب أهلها في الصلح فصالحهم، لكنه أخرجهم من المدينة واحتلها وأقام فيها حامية تحرسها. وفي هذه الأثناء عسكر يوناثان وجيشه عند مائج الناسر، وقبل الفجر ساروا فوصلوا إلى سهل حاصور عند الصبح، حيث وجدوا جيش الغرباء ينتظرون بعد أن نصبوا لهم كمينا في الجبال. فما إن تقدم يوناثان بجيشه نحوهم حتى خرج الكمين من مواضعهم واشتركوا في القتال، فهربوا جميعهم، وما بقي إلى جانب يوناثان رجل واحد إلا متثي بن أبشلوم ويهوذا بن حلفي قائدا الجيش. فمزق يوناثان ثيابه ورش التراب على رأسه وصلى، ثم عاد إلى الغرباء يقاتلهم، فانهزموا وهربوا. ولما رأى الذين هربوا من رجاله ما جرى عادوا إليه وطاردوا العدو معه إلى معسكرهم في قادش، حيث هم أيضا عسكروا. فسقط في القتال من الغرباء في ذلك اليوم 3000 رجل، ورجع يوناثان إلى أورشليم.